عرض ومزايا
رجل له مزايا لأعظم القضايا
كأنصع المرايا يقدم الوصايا كأجمل الهدايا
لأعظم القضايا طرح له مزايا.
من أعماقنا أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الراصد، ويمتد ترحيبنا عاطرا إلى فضيلة الشيخ محمد صالح المنجد المشرف العام على مجموعة مواقع الإسلام ومجموعة جوال زاد. أهلا ومرحبا بكم فضيلة الشيخ.
حياكم الله، أهلا ومرحبا بكم أنتم والإخوة والأخوان جميعا.
الله يبارك فيكم. مشاهدين الكرام، حينما تذكر كلمة الجمال قد ينصرف الذهن إلى جمال الظاهر وأناقته وحسنه وبهائه، ولكن قلما ينصرف الذهن إلى الجمال الحقيقي، جمال الباطن. هل يدوم جمال الظاهر؟ نادرا إن لم يكن إطلاقا، بخلاف جمال الباطن فإنه يدوم ويدوم ويزداد بريقا على جمال الظاهر بمرور الأيام والسنين. كم قد انخدع شباب مقدمون على الزواج بجمال ظاهر لزوجاتهم، ولم يلتفتوا إلى جمال أخلاقهن ودينهن، فيتكشف الجمال فيما بعد عن باطن غير جميل. جمال الباطل بجمال أخلاق المرأة ودينها ووفائها وعفتها ورجاحة عقلها، هذا هو الجمال الحقيقي. فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. جمال المرأة بين الظاهر والباطن، الجزء الثاني، هو عنوان حلقتنا لهذه الليلة. في بداية هذه الحلقة مشاهدين الكرام، نأخذ تقريرا تلخيصيا عن الحلقة الماضية ثم نعود إليكم، فابقوا معنا.
حسن الخلق والخلق هو الجمال. لكن الآن نقول الجمال قسمان، جمال الظاهر وجمال الباطن. جمال الظاهر مقصود به حسن الصورة والشكل والهيئة، وجمال الباطن حسن السلوك والأخلاق والأفعال. إذن مرة أخرى، التجمل والعناية بالمظهر في حد ذاته حسن، لأن الله جميل يحب الجمال.
مهما عملت المرأة في ظاهرها فمصيره إلى الذبول والزوال، فأنصح كل امرأة مسلمة مؤمنة أن تكون فطنة ولا تنشغل إلا بما ينجيها في دار البقاء.
إذا هل يجوز للمرأة أن تبدي جمالها الظاهر؟
أولا الزوج، أول شيء هو الذي يتمتع بكامل زينتها وجمالها، ولذلك الله عز وجل قال ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن، أول ما بدأ بالبعولة والأزواج. ولذلك والله نصيحة لكل زوجة، يعني هي تذهب الحفلات وتتزين لأعراس مجتمعات، وربما تنسى أن تتزين لزوجها، فلتفاجئ زوجها يوما، يعني تتزين كما أنها تريد أن تذهب إلى عرس، فإذا جاء تقول إنما تزينت لك. فرق العلماء بين أحكام العورة وأحكام اللباس، فلما نقول الآن هي أمام النساء بالنسبة لأحكام اللباس تظهر ما يظهر منها غالبا كالوجه والشعر والرقبة وما فوق القلادة والمرفق إلى مثلا الأصابع والقدمين، وصار الآن من أنواع الشذوذ ما حصل، بل والعياذ بالله من إتيان المحارم جرائم كبيرة جدا. فهل فوق هذا نقول لا بأس إذا ظهرت أمام إخوانها الكبار؟ لا، بالعكس، نقول عليها أن تحتشم البنت وأن تلبس طويلا وأن ساترا وأن يكون غير ضيق ولا شفاف. لقد خلق الإنسان في أحسن التقويم، معناها أنه كل امرأة في العالم فيها نسبة جمال. لنقل للجميع في أمور الدنيا، مال، جمال، لباس، أثاث، بيت، سيارة، جوال، انظر إلى من هو أسفل منك حتى تعرف نعمة الله عليك. هذا الاتجاه تعززه شركات التجميل. ليش؟ لأنه لما يصير الناس مع النساء ما عندهم قناعة بكل واحدة بشكلها ستلجأ إلى تغيير ما، فمن الذي سيستفيد من هذا التغيير؟
شركات التجميل،
هذا هو الكلام، والعمليات الجراحية. يا جماعة القناعة، القناعة يا جماعة أقصر الطرق إلى السعادة والجمال.
يقدم الوصايا كأجمل الهدايا، كأجمل الهدايا الراصد.
أهلا ومرحبا بكم مشاهدين الكرام، بعد أن شاهدنا وإياكم هذا التقرير التلخيصي فضيلة الشيخ، نحن الآن حقيقة بين يعني قضية هامة جدا، وهو ما يتعلق بالهوس في الاهتمام بالجانب الظاهري، خاصة فيما يتعلق فضيلة الشيخ بالاهتمام بمساحيق التجميل والتي تكلف مليارات كثيرة جدا، بل بعضها يوازي ميزانية إحدى الدول الإفريقية، وبالتالي هناك أصبحت عمليات التجميل وشركات التجميل التي انتشرت كثيرا في بلادنا العربية والإسلامية. كيف أصبح هناك هوسا بالاهتمام بالجمال الخارجي؟
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لقد تحدثنا الحلقة الماضية عن إن الله جميل يحب الجمال، وأن الجمال الظاهر هذا نعمة من الله قسمه الله بين عباده كما يشاء لحكمته سبحانه وتعالى، وأنه ليس من الخطأ الاهتمام بالجمال الظاهر، والزينة مشروعة للمرأة والكحل والطيب، وطبعا في غير أمام الرجال الأجانب، وكذلك الحلي بأنواعها، والله حرم على الرجال الحرير والذهب وجعله للنساء
مباح.
لكن الإسراف، تعدي الحد، الهوس، القضية التي نراها من اندفاعات غير محسوبة ولا حكيمة بفعل دعايات وإعلانات وتغير موازين إلى أشياء غير شرعية، وصارت صناعة التجميل الآن يعني لابد أن تثير سوقا، وهذا يتم بأولا تشكيك النساء في الجمال الذي عندهن من رب العالمين، أن هذا ما هو جمال، هذا ما هو جمال، هذا لا أنت ناقصة، لا لابد من تكميل،
تفقد
لا ليش ما عندك إيه؟ مقاييس الآن المعتمدة هي مقاييس الراقصة الفلانية والممثلة الفلانية والمذيعة الفلانية، إذا لازم تصيري مثلها. هذا يستلزم تنحيف، تسمين، تبييض، تشقير، تغيير، إضافة، فدخلنا في متاهة ونفق مضرب، وصارت سوق التجميل الآن أو العمليات التجميلية في قضف الأنف والشفتين والخدين والجفنين تكبيرا وتصغيرا، نفخا وتنسيما، هذه صارت الآن مسألة، وازداد الولع بها وتنفق عليه الأموال الباهظة، 160 مليار دولار سنويا حجم ما ينفق على المكياج وعمليات التجميل والتخسيس من أجل الحصول على وجه يشبه وجه فلانة وجسد يشبه جسد فلانة ونحو ذلك. عمليات التجميل في العالم العربي خلال العام الماضي بلغت 380 ألف عملية، الآن ارتفعت إلى 650 ألف عملية، سبحان الله، يعني
في غضون عام
قفزة رهيبة، من 380 ألف إلى 650 ألف عملية، معناه كم واحدة ما هو عاجبها شكلها أو أقنعت إنه شكلها كما يقولون بين قوسين غلط، تعالى الله عن كلامهم، فإن الله أحسن كل شيء خلقه، وكل خلق الله حسن، والله عز وجل لم يخطئ في خلق أحد من الناس، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. لكن نحن قسمنا بينهم معيشتهم، قسمنا بينهم الجمال، قسمنا بينهم المال، قسمنا بينهم النسب، لكن بعض الناس لا يرضى بقسمة الله، والإشاعات والدعايات والإعلانات وانتقادات بعض الناس، وقلنا أيضا بعض الأزواج يتحملون مسؤولية في دفع نسائهم إلى التغيير،
أنه بعض الأحيان شيخ يكون العذر للمرأة في التزيين تقول إرضاء للزوج، بالتالي تتزين وتذهب عملية التجميل.
إيه هذه قضية هي تتزين، طيب ما شوف مسألة مثلا إزالة، شوف مثلا تقويم أسنان ما في مانع، إزالة مثلا تشويه نشأ من حادث حرق ما في مانع، مثلا يوجد إصبع زائدة نفترض، طيب قد تكون يعني أشياء من أنواع التشويهات التي تجعل يعني الضرر على المرأة يجوز إزالتها مثلا، لكن لما يكون الشكل عادي ما في ما في ما في ضرر ما في. طيب فتقول لا، بس الأنف يعني لو كان واقف أحسن، لو كان أفطس أحسن، لو كان كذا شكله أحسن. إذا خلاص دخلنا موضوع التلاعب، دخل ما في الآن مسألة صار ليس لها ضابط معين عندهم على حسب المزاج، وممكن يتغير. يعني ممكن مثلا الآن الشفتين الموضة منفوخة، ممكن بعد يصير الموضة لا غير منفوخة، فإذا يلا غيروا الآن بعد ما حقنتوها بالسيليكون، شوف عاد كيف تطلع السيليكون وكيف ترجع الأشياء مرة أخرى. حجم إنفاق الفرد هنا في البلد هذه على جراحات ومستحضرات التجميل خلال عام 2006 بلغ ملياري ريال، يعني 33% من إجمالي الإنفاق الخليجي البالغ 6 مليارات ريال كان من الناس طبعا عندنا هنا في هذا البلد. أوضح التقرير أن حجم الإنفاق السنوي العالمي على عمليات التجميل بلغ أكثر من 600 مليار ريال. كم واحد من البشر ما هو عاجبه شكله؟
يعني سوق رائجة بالفعل.
وتزايد حجم الإنفاق السنوي على عمليات التجميل في الدول العربية ليصل إلى 4 مليار في لبنان، وكذا مليار في مصر، وكذا مليار. ليه؟ إيش هذا؟ يلا، وأشياء شد الوجه، الجفون، التلاعب بالأنف، تجميل الثدي، شد البطن. طبعا تجميل، يعني كلمة تجميل الآن هذه نصرنا الآن ما عاد لها ضابط. ما هي قضية والله مثلا ضرر يزال، لو مثلا شفط الدهون، في دهون ضارة ضارة لو بقيت شهود ضارة فإزالتها لا حرج فيه،
وهي تصنف على أنها عملية تجميل.
أيوة، ولذلك صارت كلمة عملية تجميل مطاطة، ما يعني يدخل فيها الجائز والمحرم والمكروه والمباح وخلاص. وقد أفادت الإحصائيات أن الغالبية العظمى من النساء يلجأن إلى إجراء عمليات تجميلية تقل أعمارهن عن 25 سنة. طيب الآن هذه شابة، يعني هذه ما هي الآن يعني صارت كبيرة في السن وعجوز وتريد أن يعني تغطي بعض الأشياء، مع أنه أصلا تغيير خلق الله يعني ما يجوز عمليات شد الوجه وشد والخداع الذي يحدث نتيجة لذلك. وينفق أحيانا لدرجة يعني 60% من الدخل على هذه العمليات، فأين يعني الحكمة في هذا الإنفاق؟
طيب فضيلة الشيخ، للوقوف على يعني هذا الهوس والتسابق المحموم في مستحضرات التجميل، أعد فريق البرنامج هذا التقرير عن مستحضرات التجميل، نطلع سويا على هذا التقرير ثم نعود بإذن الله تعالى. مشاهدين الكرام، نشاهد مع بعض هذا التقرير ثم نعود بإذن الله تعالى.
تروح إلى العطار تبغي شبابها، شطر من بيت شعر يلخص الحال في زمان غابر، كان الجمال المصنوع فيه عند دكانة العطار، والزبائن نساء يبحثن عن الصبا في محطة العمر الأخيرة. واليوم نمت دكانة العطار ورادت بضاعته، وازدحم على بابه الصغير والكبير والجميل والدميم. مستحضرات التجميل لن تدخل مجمعا تجاريا أو سوقا إلا وجدتها الجزء المفضل لدى الزائرين، أغلبهم من النساء، ولكن للرجال نصيبهم وسهمهم، فالهوس بالجمال على أشده والاستثمار في ذلك لا يفوت الأذكياء. الأرقام تشير إلى نمو مبيعات منتجات التجميل وأدوات الزينة وغيرها من منتجات العناية بالبشرة والنظافة الشخصية في منطقة الشرق الأوسط بمعدل 12% سنويا، وذلك وفقا للتقارير الصناعية الصادرة مؤخرا، والتي أشارت إلى التوقعات بأن يصل إجمالي مبيعات منتجات التجميل ذات الصلة إلى 2.1 مليار دولار في العام الجاري، كما تشير الإحصائيات القائمة حول إحدى الدراسات الاستهلاكية التي أجريت مؤخرا إلى نمو سوق منتجات التجميل والنظافة الشخصية في الإمارات وحدها ليصل إلى أكثر من 414 مليون دولار من إجمالي مبيعات التجزئة، بزيادة عن إجمالي العام 2002 الذي وصل إلى 382 مليون دولار. ويعد معدل استهلاك مستحضرات التجميل والعطور في هذه المنطقة من أعلى المعدلات على مستوى العالم، حيث يبلغ متوسط قيمة مشتريات الفرد الواحد حوالي 334 دولار، بالإضافة إلى نمو حركة بعض الشركات العالمية التي تأتي على قائمة العلامات التجارية المفضلة. وقامت الكثير من الشركات المصنعة بتأسيس فروع لها في منطقة الخليج بهدف تدبر الأمور اللوجستية والتسويقية وصفقات التوزيع المحلية. حركة ومبيعات. تتجاهل ما يثار من جدل طبي كبير حول تأثيرات هذه المستحضرات، فكثير من الأطباء يربطها بمرض السرطان، وآخرون يحذرون من الأكاسيد السامة التي تحتويها، ويجمعون على أن الإسراف في استعمالها مضر بلا ريب. نمو وهوس تغذيه قنوات الفيديو كليب، وتشعله مجلات الموضة وعروض الأزياء، وشركات تطوع كافة وسائل الإعلام لتتحكم حتى في تعريف الجمال ومعاييره، وتصدر عبر القارات ثقافة جديدة للمرأة ترشدها إلى ما يجب أن يكون عليه لون عينيها وتسريحة شعرها وأصباغ وجهها وما هي من الرجال ببعيد.
مرحبا بكم مشاهدين الكرام بعد هذا الفاصل، ويمتد ترحيبنا لفضيلة الشيخ. أهلا ومرحبا بكم فضيلة الشيخ.
حياكم الله.
بارك الله فيكم. ذكرتم بعض الإحصائيات والأرقام حقيقة المفزعة في هذا السياق، هل تتوقع يا شيخ أن هناك عدم ثقة المرأة بنفسها وبجمالها أسهم في زيادة مثل هذه الأرقام؟
هذه يعني واحدة، لكن لها طبعا أسباب، منها الاهتمام بكلام الناس. ترى كلام الناس هذا يعني بعضه مخالف للشريعة، وبعضه كذب، وبعضه غيرة وحسد بين وبين بعض. وأحيانا كلام الرجل غير المقتنع بزوجته الذي لا يزال يعيبها وينتقص منها ويحتقرها ويقول لها يا ليت شكلك مثل فلانة، ويا ليتني أنا عندي زوجة مثل فلانة، ولا يزال هكذا حتى يجعلها ما تقتنع بشكلها وتريد أن تتجه تحت أي حل، فما تتلقفها عيادات التجميل والإعلانات والدعايات والمراكز هذه التي تعمل يعني هذه الأشياء، وطبعا كلها يعني استقطابات بحيل مختلفة. وأحيانا القضية بحث عن جمال وإنفاق، المشكلة يعني زوجة تصرف 10,000 دولار لتصبح كوكتيلا من فنانات في بلد معين أو محطات معينة، يعني لأنه عليها الأضواء أو الموضة مثلا، وهذه ترى الأشياء العمليات لها أضرار، يعني ممكن مثلا الجفن خلاص يخرب يتهدل ما يتصلح مرة ثانية.
نمس
أحيانا قضية مثلا تكبير أو تصغير تؤدي إلى يعني عيب مستمر دائم. أحيانا يعني تصير إشكالات في قضية بطاقات الهوية بسبب اختلافات التي حصلت، وأحيانا تشوهات تستمر تؤدي إلى خلافات زوجية، لا أنت اللي السبب، لا أنت اللي تستجلى. وجراحة التجميل يعني إذا كانت المقصود منها تحقيق المنظر وتجميل الشكل والأفضل ونحو ذلك، فنحن نعرف أنه شرعا يعني لا تجوز قضية يعني إجراء عملية لمجرد الحسن. المتفلجات للحسن المغيرات خلق الله، يعني ما في ضرر، ما في تشويه نتيجة حادث حرق مثلا، لا. ليش تسوي كذا؟ والله أبغى أجمل، أبغى شكل أحسن، أبغى أعدل أطور شكلي، هذا محرم واضح.
والعلة في ذلك تغيير خلقة الله.
إيه هذه العلة الأولى، وهي أن فيها تغيير خلق الله، والله سبحانه وتعالى قال عن إبليس ولا أضلنهم ولا أمنينهم ولا أمرنهم فلا يبتكن آذان الأنعام ولا أمرنهم فلا يغيرن خلق الله. فهذا التغيير الذي يفعله الإبليس بعصاة بني آدم، والمسألة تبدأ بالتسخط على الخلقة كما قلنا، والقدح في حكمة الله تعالى.
ما رأيك فضيلة الشيخ بمن مثلا تفعل عمليات التجميل هذه في أثناء الخطبة، مثلا حينما يتقدم إليها الخاطب وبالتالي تتجمل بمثل هذه العمليات، هل يعتبر هذا من الغش والتدليس؟
أي طبعا يعتبر غش والتدليس. أصلا في واحد أمريكي يتزوج وحدة يقول له عجبه شكل أنفها، لما جاء له بنت جاءت بنت شكل أنف غير، قال هذا كيف كذا، فهي زلت بلسانها قالت إيوة هذا الأنف يشبه أنفي قبل العملية، قال أنت سويتي عملية، قال فطلقها. إحنا قضية الآن اللعن، ترى هذه قضية خطيرة، لعن الله الواشمات والمستوشمات، والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله. اللعن هذه قضية خطيرة، وهي الآن منصبة على كثير من العمليات التجميلية التي يسمونها تجميلية وتحسينية. المتفلجات للحسن، ماذا قال النووي رحمه الله؟ يفعلن التفليج وتفريق الأسنان طلبا للحسن. وفيه إشارة إلى أن الحرام المفعول لطلب الحسن هذا، لكن لو احتاجت لعلاج عيب في سنها إزالة ضرر
هذا جائز،
هذا جائز. وإذا كان الله تعالى صورنا فأحسن صورنا، معنى أن العملية هذه معنى اعتراض على خلقة الله، وما هو عجب خلقة الله. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، خلقه سوي الأعضاء حسن الصورة والشكل. ومهما يعني لو في تفاوت بين العباد لحكمة إلهية، فلا يعني أن الأقل قبيح ما عنده جمال أبدا، وأنه يعني ما هو آدمي، لا. فالتسخط من خلقة الله يعني قدحا في حكمته وعدم رضا بتقديره وتدبيره سبحانه وتعالى. ثم هذه عملية تتضمن عددا من أشكال الغش والتدليس. وقد قال عليه الصلاة والسلام: المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوبي زور. هذا الوعيد الشديد لما في ذلك من الغش والخداع. وقضية طبعا الخطبة هذه أيضا أحد الأضرار الناتجة عنها.
طيب، هنا فضيلة الشيخ، البعض يتعلل بأنها عمليات طبية، يعني حتى من ناحية صحية وطبية يقول هذه تتم في أحسن مراكز التجميل من ناحية استخدام أجهزة طبية وأطباء استشاريون لديهم تخصصات عالمية. هنا بين يدي تقرير بعنوان المرأة وعمليات التجميل من إعداد ناهد أنور، يقول في التقرير: إن جراحة التجميل حتى وإن كانت شكلية الطابع ما زالت مسألة مليئة بالمخاطر يمكن أن تؤدي بحياة من يخضعون لها، فقد لقي العشرات إن لم يكن المئات حتفهم في السنوات الماضية بسبب تعقيدات جراحة التجميل ومضاعفتها. فبالتالي هنا يعني بعد آخر، إن كان تحت الغطاء الطبي وأجهزة صحية وكذلك متطورة، إلا أن في مثل هذه التقرير تؤكد وجود مضاعفات بعد عمليات التجميل.
هذا صحيح، ولذلك عمليات التجميل في كثير منها في أضرار وأخطار ومحاذير، ولذلك يوقعونها على إقرار أن تتحمل ما يترتب على العمليات هذه. هذه عمليات ترى جراحية، فيها جروح، فيها يعني فيها إيلام، فيها آلام، طبعا فيها أخذ أموال، طبعا معرض الأخطاء الطبية. وعدد من المتدربين والجدد في تخصص جراحة التجميل يدخلون في المراكز، لأن في عندك مراكز مثلا يعني كما يقولون راقية جدا، وفي عندك مراكز شعبية مراكز تجميل. من اللي يشتغل في مراكز هذه الشعبية؟
مبتدئون.
إيه، مبتدئون. وفي كثير من الأحيان ترى جراحة التجميل يعني عبارة عن خداع وبيع وهم للناس، يعني أصلا جنان ما تتعدى، لكن يلا إيه نسوي لك، ما تمشي تمشي يعني. وكثير من الأحيان يصير في خلافات بين المرأة والطبيب بعد العملية، عمليات ليزر مثلا، بعد ترجع تقول له حك في حكة وفي كذا وفي آلام وما سويت وسويت، لا ما طلع الشكل اللي أبغاه، ما طلع الشكل اللي أبغاه.
سبحان الله.
أيوة طبعا، نزاعات نزاعات. ولذلك فإنه لا بد من أن نعلم بأن المسألة هذه ما هي يعني بردا وسلاما عمليات التجميل، وأن هناك أضرار كثيرة تكون من ورائها. وبرامج تشجيع إجراء عمليات التجميل هذه في قنوات يبدو فضائية تعرض يعني المرأة قبل وبعد قبل وبعد قبل، فإيش يصير نتيجة على يعني اندفاع في الموضوع، إغراء، اندفاع في الموضوع. ويعني في حمليات كما يعني تقدم فيها وفيات، سواء كان شفط ولا كان ربط معدة ولا كان يعني قضية ليزر مثلا. وكثيرا ما تكون عمليات اللاحقة لإزالة تشويه العملية التي قبلها، يعني أن العملية الأولى ما أتت بالنتيجة المطلوبة، بل أتت
بمضاعفات أخرى أو تشوهات،
ولا بد إجراء عملية ثانية،
سلسلة من
العمليات أو ثالثة. بل إن بعض الأبحاث الطبية تربط بين بعض الجراحات التجميلية وأمراض الرئة والسرطان، مثل تكبير الثدي بزراعة مواد غريبة. ترى الجسم ما هو الجسم، يعني ليس تفاعله في رفض بعض يعني هذه المواد ممكن يعني يضر فعلا.
صحيح.
بعض هذه الأشياء التكبيرية للثدي ممكن تؤدي لتصلب ثديين، تضعف الإحساس في الحلمة، تسبب آلام في الصدر مستمرة. حشوات الصدر هذه تتحلل أيضا، وممكن تكون سموم يعني يمتصها الجسم، وممكن يعني ندم حيث لا ينفع الندم.
وبالتالي كما ذكرت من ناحية شرعية تعتبر هذه محرمة، لأنها
يعني تغيير خلق الله، تغيير ولا آمرنهم فلا يغيرن خلق الله.
طيب،
أشياء يعني كما قلنا بلا ضرورة، اعتراض على القضاء والقدر، إسراف في الأموال وتنتج عنها أضرار، وفي غش وخداع في الموضوع، ولذلك لابد من الآن يعني من وقفة محاسبة.
جميل جدا، لعلنا في هذه الوقفة المحاسبة أن نتجه إلى الجمال الحقيقي، وهو جمال الباطن، وهو حقيقة يعني حث الإسلام على الاهتمام بالجمال الباطن. لكن فضيلة الشيخ يعني لعلنا أن نأتي إلى هذا الموضوع إن شاء الله تعالى بعد هذا الفاصل ثم نواصل بإذن الله. مشاهدين الكرام، فاصل قصير ثم نواصل معكم، فابقوا معنا. أهلا ومرحبا بكم مشاهدين الكرام بعد هذا الفاصل، ويسرنا فضيلة الشيخ أن ننتقل إلى فقرة راصدون ثم نعود بإذن الله تعالى. مشاهدين الكرام، فقرة راصدون مجموعة مشاركات عدها بعض الإخوة المتابعين لبرنامجنا، ثم نعود إليكم بإذن الله تعالى.
راصدون. استحضارات التجميل إذا كان فيها إفراط فالعملية هنا خطيرة جدا، لأنه فيه سلبيات أكثر من الإيجابيات. فجمال المرأة هو في التقوى وفي الأشياء الجوهرية وفي مخافة الله سبحانه وتعالى، وعندما تضع المرأة على وجه مستحضرات التجميل وتكثر من هذه الأشياء فيكون فيها إفراط، فطبعا بيحدث الشرخ في المجتمع وبتجذب الانتباه إليها أكثر.
اهتمام المرأة في جمالها طبيعي، والأولى من الاهتمام في المرأة في نفسها هو اهتمام بزوجها وبأسرتها.
كثيرا ما نجد بعض النساء يهتمون بما يسمى الموضة، ويعني ويهتمون بما يسمى عمليات التجميل التي تجعلهم من وجهة نظرهم أنها ستزيدهم جمالا وأنها ستكون لهم الخير الكثير يعني. ولكن إذا نظرنا إلى الجمال الحقيقي للمرأة بصدق سنجد أن الجمال الحقيقي للمرأة هو في حيائها.
عملية تجميلية إذا كانت للضرورة ولها مصلحة فأنا مرأة فيها.
المرأة اللي أعطاها جمال طبيعي، فلو استغلت الجمال الطبيعي بدون استعمال المكياج فهو أفضل.
راصدون أقدم الوصايا كأجمل الهدايا، كأجمل الهدايا الراصد.
أهلا ومرحبا بكم مشاهدين الكرام، ونحن في الثلث الأخير من هذه الحلقة. فضيلة الشيخ، عرفنا فيما سبق يعني جمال الظاهر وما أولاه الإسلام من العناية بجمال الظاهر، إلا أن جمال الباطل يعد أساسا في تركيب شخصية المسلمة المتزنة. كيف أرشد الإسلام إلى الاهتمام بجمال الباطل؟
الحمد لله، قلنا جمال الباطن جمال الأخلاق والسلوك والصفات الحسنة التي يتصف بها الإنسان، علم، تقوى، صدق، عفة، حياء. فالله سبحانه وتعالى كما يقول ابن القيم رحمه الله يحب من عبده أن يجمل لسانه بالصدق، ويجمل قلبه بالإخلاص والمحبة والإنابة والتوكل، ويجمل جوارحه بالطاعة، ويجمل بدنه بإظهار نعمه عليه في لباسه، وتطهير البدن من الأنجاس والأرجاس والأحداث والأوساخ والشعور المكروهة، تقليم الأظفار، الختان. هذا جمال شرعي، في جمال ظاهري شرعي وجمال باطني يحبه الله سبحانه وتعالى. والله عز وجل فضل جمال الباطن على جمال الظاهر كما عرفنا في قوله يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم، هذا ظاهر ولا باطن؟
ظاهر.
وريشا، ظاهر ولا باطن؟
ظاهر.
ثم قال ولباس التقوى ذلك خير، هذا إذن أفضل. لباس التقوى صلاح النفس، لباس التقوى جمال القلب، هذا أفضل من اللباس الظاهري الذي غايته أنه يستر العورة ويجمل الشكل. ويقول شيخ سام تيمية رحمه الله فهو سبحانه جميل يحب الجمال، والجمال الذي للخلق من العلم والإيمان والتقوى أعظم من الجمال الذي للخلق وهو الصورة الظاهرة. وكذلك الجمال من اللباس الظاهر، لباس التقوى أعظم منه أكمل. وأيضا فإن يعني الجمال الحقيقي يعني الجمال يعني أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. عمرو بن معدي كرب الشاعر ماذا قال؟ ليس الجمال بمئزر فاعلم وإن رديت بردا، إن الجمال مكارم ومآثر أورثنا حمدا. هذا جمال العلم والأدب والمجد والشرف. وليش يعني الله قال ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم، لأمة مؤمنة خير من مشركة حرة ولو أعجبتكم الحرة المشركة في النظر. ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا، ولعبد مؤمن خير من مشرك يعني حر ولو أعجبكم المشرك الحر. ليه؟ قال أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة. قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث. والنبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا أن الرجل العظيم السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة، كما قال تعالى فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. وكذلك فإن المنافقين قال الله عنهم وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم. فالظاهر في عندهم جمال خلقه. كان المنافقون على عهد النبي عليه الصلاة والسلام كانوا ذوي مرة وخلقة حسنة وجمال في الشكل من باب الفتنة والابتلاء يعني. فيعني ينبغي عدم الانخداع بالظاهر. ويعجبك الطرير فتبتليه فيخلف ظنك الرجل الطرير، بغاث الطير أكثرها فراخا وأم الصقر مقلات نزور، ضعاف الطير أطولها جسوما ولم تطل البزات ولا الصقور، ضعاف الأسد أكثرها زئيرا وأصرمها اللواتي لا تزير، لقد عظم البعير بغير لب فلم يستغني بالعظم البعير، يصرفه الصبي بكل وجه ويحبسه على الخسف يعني الذل الجرير يعني الحبل، فما عظم الرجال لهم بفخر ولكن فخرهم كرم وخير، فإن أكو في شراركم قليلا فإني في خياركم كثير. نحن نعرف قصة قارون، خرج على قومه في زينته، هذا ظاهر ولا باطن؟
ظاهر.
قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون، خدعوا بالظاهر، إنه لذو حظ عظيم هذا عنده وعنده. ماذا كانت النتيجة؟ خسفنا به وبداره الأرض. فأهل الدنيا ينخدعون بالمظاهر. قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون.
ألا تعد هذا الشيخ يعني غبطة أن يتمنى الإنسان الوصول إليه أو يوصل مثل هذه الأشياء المادية؟
إيه بس هذا يعني وما إن مفاتيحه لتنوء بالعصبة أولي القوة. يعني الآن هم يقولون يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون وهو كافر. يعني وين هذا إنسان يعني إيش قيمة كل الأشياء إذا يعني وهو كافر؟ بدل ما يقول يا ليت لنا مثل ما أوتي العالم فلان والعابد فلان، يعني يصير واحد يتمنى ما أوتي يقول يا ليت لي نشاط فلان في العبادة، يا ليت لي مواظبة فلان على التلاوة، يا ليت لي فقه العالم هذا. وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. فالذين عرفوا الحقائق ما اغتروا بالدنيا، ما نظروا إلى الباطن. ولذلك وعظوا ويلكم ثواب الله خير من هذه الأشياء العاجلة الفانية، والنتيجة خسفنا به وبداره الأرض. فإذا يجب أن لا نغتر بالظاهر ونلتفت فعلا إلى إصلاح الباطن.
جميل. هل يمكن أن يكون الاهتمام بالباطن يؤدي إلى جمال الظاهر حتى لو لم يكن الظاهر جميلا؟ يعني بعض الحين يكون الظاهر غير جميل، لكن هل يمكن الاهتمام بالباطن والعناية به وصيانته من جميع ما يعكر هذا الباطن من الجمال أن ينعكس على جمال الظاهر؟ هل يمكن ذلك؟
ممكن. لكن شوف ترى ما يعني العبادة مثلا لها نور على الوجه، ونور الوجه هذا يعني يجذب، بس من الذي ينجذب إليه؟ يعني لما قال الله سيماهم في وجوههم من أثر السجود، قالوا سيماهم في وجوههم السمت الحسن، قالوا الوضاءة والإشراق والصفاء، قالوا الصلاة حسن وجوههم، يعني من صلى بالليل حسن أوجه بالنهار. فهي فعلا ممكن، يعني ممكن تجمل العبادة المواظبة عليها تجعل واحد جليلا جميلا، لكن أحيانا تكون بانجذاب المؤمنين إليه، انجذاب المؤمنين إليه. وإذا كان يعني الإنسان أصلح سريرته فيما بينه وبين الله فإن الله يصلح علانيته. قال مالك رحمه الله: بلغني أن النصارى كانوا إذا رأوا الصحابة الذين فتحوا الشام يقولون: والله لهؤلاء خير من الحواريين فيما بلغنا. فالحسنة لها نور في القلب وضياء في الوجه وقوة في البدن ومحبة في قلوبها.
جميل. وفي المقابل فضيلة الشيخ، يعني هل السيئة يمكن أن تقبح الظاهر فبالتالي كلها آثار في الظاهر؟
أي نعم فعلا، حتى يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: والقبح والشين الذي يكون من الأعمال الفاسدة في القلب يسري إلى الوجه، ثم إن ذلك يقوى بقوة الأعمال الفاسدة هذه. فكما أن الحسنة يعني والعبادة تجمل الوجه، حتى أن أحد النساء يعني كانت واضب على قيام الليل فسألوها: ليش الإطالة هذه؟ قالت: إني أريد أن يحسن وجهي. طبعا هي ما هي يعني إن فقط يعني تبغى بس الدنيا، يعني ترجو إن شاء ما عند الله، لكن هذا تبع، هي ترجو الحسنات لكن هذه تبع. كذلك السيئات إذا عظمت يكون لها سواد في الوجه، ويظهر هذا بينا في آخر العمر كما يقول شيخ الإسلام إذا اقترب الموت. قال: فنرى وجوه أهل السنة والطاعة كلما كبروا ازدادوا حسنا وبهاء، حتى يكون أحدهم في كبره أحسن وأجمل مما كان في صغره.
الله أكبر.
قال: ونجد وجوه أهل البدعة والمعصية كلما كبروا عظم قبحها وشينها، حتى لا يستطيع النظر إليها من كان منبهرا بها في السابق. ولذلك شوف ملكات الجمال والممثلات، ممثلات الإغراء ولا ممثلات هذه الأجنبيات، ترى عند الكبر تصير وجهها قبيح.
صحيح.
مهما حاولت تعمل عمليات تجميلية. ولذلك الزنا، الفاحشة، شرب الخمر، المعاصي تراها تقبح، والظلم، الفواحش، وكذلك البدع. ولذلك حكى شيخ الإسلام في كتاب الاستقامة كلام مهم جدا عن الذين يسبون الصحابة وعن أهل البدع هؤلاء. قال: كلما كبر الواحد منهم قبح وجهه وعظم شينه حتى يقوى شبهه بالخنزير. ثم قال: ثم إن الذين يكثرون الفاحشة تجدهم في الكبر أقبح الناس وجوها، يعني السنات والزواني والعياذ بالله من أقبح الناس وجوها. قال: وليس سبب ذلك أمرا يعود إلى طبيعة الجسم، يعني مثل جواحد يقول الله يمكن لأن الزنا فيه تفاعلات جد. لا، قال: بل العادة المستقيمة ممكن ما يعني لا، لكن الظلم والفاحشة هذه تجعله يعني في وجهه شين. قال: فيكون لوطيا وظالما فيكسوه ذلك قبح الوجه وشينه، لأن القلب فيه من النور بالعبادة ما يظهر على الوجه، وفيه من الظلمة نتيجة المعصية ما يظهر على الوجه أيضا. طيب. ولذلك قال الشاعر: صن الحسن بالتقوى وإلا فيذهب، فنور التقوى يكسو جمالا ويكسب، وما ينفع الوجه الجميل جماله، وليس له فعل جميل مهذب. فيا حسن الوجه اتق الله، إن ترد دوام جمال ليس يفنى ويذهب، يزيد التقى ذا الحسن حسنا وبهجة، وأما المعاصي فهي للحسن تسلب، وتكسف نور الوجه بعد بهائه، وتكسوه قبحا ثم للقلب تقلب، فسارع إلى التقوى هنا تجد الهنا غدا في صفا عيش يدوم ويعذب، فما بعد ذي الدنيا سوى جنة بها نعيم مقيم أو لظا تتلهب.
نسأل الله أن يوفقنا وإياكم إلى الخير، وأن يبيض وجوهنا ووجوهكم، وأن يجمل ظواهرنا ويجمل كذلك بواطننا. شكر الله لكم فضيلة الشيخ، ونلتقي وإياكم بإذن الله تعالى في حلقة قادمة. شكرا فضيلة الشيخ.
حياكم الله.
بارك الله فيكم. مشاهدين الكرام، ها نحن وإياكم نصل إلى نهاية هذا اللقاء المبارك. نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
بوضوح تعرض ومزايا، طرح له مزايا لأعظم القضايا، طرح له مزايا لأعظم القضايا، كأنصع المرايا يقدم الوصايا، يقدم الوصايا كأجمل الهدايا، طرح له مزايا لأعظم القضايا، طرح له مزايا لأعظم القضايا.